نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يعني في باب القراءة الطلاب يختلفون، بعض الطلاب يحصل لهم لا شك يكون عنده أعمال وينقطع عن الحلقة فترات، فالأحسن أن يكون القراءة عند من هو مستقر في الحلقة لا يغيب، هذا أحسن عندي. واللي تحصل له ظروف، كل واحد يحصل له ظروف، مثل ما كان عمر بن الخطاب إذا غاب ينيب من يسمع العلم وينقل له، لكن الاعتياد على السماع والاستقرار على هذا أظنه خير. نبدأ بالقراءة من تفسير ابن كثير. النسخة اللي عندك كم صفحة؟ 46. نعم، ابدأ بالقراءة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له،
آمين،
وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع،
آمين.
في تفسير القرآن العظيم فصل في فضل البسملة،
آمين.
قال: وتستحب في أول الوضوء لما جاء في مسند الإمام أحمد والسنن من رواية أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد مرفوعا: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهو حديث حسن. ومن العلماء من أوجبها عند الذكر هاهنا، ومنهم من قال بوجوبها مطلقا، وكذا تستحب عند الذبيحة في مذهب الشافعي وجماعة.
لكن لو نسيها في الوضوء ونسيها عند الذبيحة، تعمد نسيان ذكرها عند الوضوء عند الذبيحة، فصل لي القول في هذا. يعيد الوضوء ويعيد الذبيحة، بالنسبة للوضوء لا صحيح، لأنه ثبت عن عثمان بن زيد كل من وصف وضوء النبي ما ذكر البسملة مما يدل أنها ليست على وجوب الشرطية أو الشرطية، فإذا تركها في الوضوء صح، لكن ترك كمالا. طيب الذبيحة، والذبيحة إذا تركها عمدا فسد بطلت، لقوله تعالى: ولا تأكلوا، النهي تسلط على الأكل، تسلط عليه، فدل على أنه يحرم، وأن شرط لصحة الذبيحة التسمية. نسيت تسمي، عندك ضحيتك في البيت سمنتها، نسيت تسمي وذبحتها. قال بعض متأخرين من علمائنا قال: لا يجوز أيضا، لأن النص نفي، مثل: لا صلاة لمن قرأ من الكتاب، حتى لو نسيت تفسد ذبيحتك، ارميها للكلاب. هذا قول. والصحيح إذا نسي يعني ذبيحة اسم الله هل تفسد؟ لا مانع يأكل منها، لأثر عن ابن عباس، وأن كل مؤمن فيه اسم الله، فإذا نسي فليأكل، ولا أعرف ابن عباس مخالف، فإذا نسي يأكل، لكن إذا تعمد ترك التسمية عند الذبح لا يأكل. نعم، اقرأ.
قال: وكذا تستحب عند الذبيحة في مذهب الشافعي وجماعة، وأوجبها آخرون عند الذكر ومطلقا في قول بعضهم، كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. وقد ذكر الرازي في تفسيره في فضل البسملة أحاديث منها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت أهلك فسم الله، فإنه إن وجد لك ولد كتب لك بعدد أنفاسه وأنفاس ذريته حسنات.
هذا أجر كبير جدا، أجر كبير. يقول كتب لك بعدد أنفاسه وذريته إيش؟ حسنات. لكن للأسف هذا لا أصل له. ترى الحديث الموضوع أحيانا يعني يكون نية واضعها حسنة من الدعوة للخير، لكن عمله باطل. نعم، وعلى قول يكفر الكاذب على الرسول. مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خرج من فيه طائر له 70,000 رأس، كل رأس 70,000 لسان. لا إله إلا الله، كل لسان فيه 70,000 لغة، كلها يقول لا إله إلا الله بكل اللغات. يعني حتى ما يعني 70,000 لغة الظاهر مو صحيح، في لا في الواقع أقصد من الصيني ولا مهما كان ما توصل 70,000. نعم، ومع ذلك أتى حتى يمكن بلغة الديدان كلها تقول لا إله إلا الله. ولا شك أن هذا الحديث مكذوب. فمن علامات الوضع ركاكة وبعد السبك، البعد عن السبك العلمي والبلاغة المتينة القوية اللائقة بحديث رسول الله، مثل حديث: لو كان الرز رجل لكان حليم. ايش يعني؟ وايش فيه؟ ايش علاقة الحلم بالرز؟ وهكذا ركاكة تعرف منها ان الحديث فيه كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول العلامة الألباني ان من مروجي الحديث المكذوبة رجل الحقيقة عنده بضاعة، لكن جاء وقت كسلت، كان يبيع في على باب المسجد اليخن، اليخنة أكله، لكن سبحان الله الناس تعرفون مثل الآن التجارة نازلة، فما كان أحد يشتري، يمرون ما يشترون، فأشكل عليه جدا. يعني العيال جيعانين في البيت أو أنا جائع، فذهب وألقى كلمة في المسجد. سبحان الله وضع حديث: من أكل اليخنة دخل الجنة. فهذا واضح. يعني إيش تفعل يخنة حتى تدخل إنسان الجنة؟ إيش العمل يعني؟ مكذوب. كذلك عليكم بالهريسة فإنها تشد ظهر الرجل، كل رجل يحب أن يكون قوي فراشه، فأتى هذا الوضاع من حيث ما يحب الناس، كل هريسة تقوى في الفراش، وهكذا وهكذا. الحديث مكذوبة كثير ما نطق بها رسول الله واحد القدير. نعم،
قال: وهذا لا أصل له، ولا رأيته في شيء من الكتب المعتمد عليها ولا غيرها. وهكذا تستحب عند الأكل، لما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لربيبه عمر بن أبي سلمة: قل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ومن العلماء من أوجبها والحالة هذه. وكذلك تستحب عند الجماع لما في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا.
نعم، البسملة عند الطعام أوجبها بعض العلماء، قال هي واجبة، لأي شيء، لأن الأصل في الأمر الوجوب حتى يأتي صارف. فقال النبي للغلام قل بسم الله، والذي يأمر به الغلام ينسحب على غيره، هذه قاعدة يعني، نعم هذه قاعدة. فينبغي أن نعلم صبيان البسملة، ما يأخذنا الفرح بهم والأنس بالجلوس معهم في الغداء، وهذه فطرة فينا، نحب أولادنا ونحب نجلس معهم على الأكل، لا يأخذنا حب الولد والأنس والدعابة أن ننسى أن نقول لهم نصيحة النبي يا غلام سم الله. فإذا شعرت أنهم ما سموا فبين إيش لهم ذلك، علمهم التسمية عند الطعام، حتى تشوف الولد ماسك البسكوت يمشي في البيت وهو يعقل ابن 7 سنين، سله كما كان أيوب يعلم أولاده الدين بالأسئلة، أنت أكلت؟ يقول أكلت. متى فتحتها؟ يقول قبل شوي. قل له سميت؟ الطفل بطبيعته بريء صادق يقول لا ما سميت. نعم قل له قل بسم الله، قل بسم الله مرة أخرى إذا أكلت، قل بسم الله. فإذا نسي بعد ما يأكل إيش يقول؟ بسم الله أوله وآخره. شوف الحرص في الشريعة، حتى جعل البسملة تقضى في الأكل، تقضى من أهميتها. والذكر في الأصل لا يقضى، يعني أسبابه، الذكر بعد الصلاة هو أفضل عبادة، إذا نسيت الذكر بعد الصلاة ما يقضى. انظر شيء يدخل بدنك، يدخل بدنك فهو أكثر تأثيرا ممن هو. فهنا أمرك النبي أن تسمي الله، فإن نسيت تقول بسم الله أوله بسم الله آخره. الآن نسي النسي البسملة، شهوة الطعام أخذت البعض عن نسيانها، لا ولا بسم الله ولا آخره، ولا ربما استفاق شخص وقال والله بسملة والله من سنين سبحان الله ما أدري كم سنة الآن سببك في الطعام، ما حد ينبه، يهجم تأخذ شهوة الطعام والتهامه أن يقول بسم الله. ما الذي رزقك؟ الله أمرك أن تقول بسم الله، ما أمر به من أطاعني فقد أطاع الله، أمرك الله أن تبسمل على الرزق اللي أعطاك إياه، ليش تخالفه سبحانه؟ بل أوجبها بعض العلماء، تعرف ما أوجبها؟ ما أنا تمسك عذاب القبر إذا ما قلتها عند الأكل، أوجبها أن قال بسم الله قل، تمسك النار في القبر عليه تمتم، ليش تتحوج نفسك؟ ما أصبرهم على النار، وجوب. فعليك لا تنسى تقول بسم الله عند الطعام، وإذا نسيت قل بسم الله ولو آخرها. أكلت مكسرات بسكوت كيك شربت دبسي عصير كله، نعم.
قال ومنها هنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة في تقدير المتعلق بالباء في قولك بسم الله هل هو اسم أو فعل متقاربان، وكل قد ورد به القرآن. أما من قدره باسم تقديره بسم الله ابتدائي، فلقوله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. ومن قدره بالفعل أمرا أو خبرا نحو ابدأ بسم الله أو ابتدأت بسم الله، فلقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. وكلاهما صحيح، فإن الفعل لا بد له من مصدر، فلك أن تقدر الفعل ومصدره.
طيب الباء في قولك بسم الله متعلقة بمحذوف، يقدر اسم ويقدر فعل بحسب المناسبة، وكلاهما ورد، يعني كلاهما ورد فالجار والمجرور متعلق محذوف، فإيش يقدر؟ ممكن تقدر فعل، يعني إذا كنت تقرأ كتاب حتى يبارك لك في قراءتك هذه تقول بسم الله وتقدر أقرأ بسم الله، سأقرأ بسم الله أو أقرأ بسم الله لقوله اركبوا فيها، طيب لقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، وإما تقدره اسم، لكن الاسم يكون متأخر والفعل يكون متقدم. الاسم تقدر كيف؟ تقول بسم الله قراءتي، بسم الله هنا كما جاء في الحديث مجريها. لكن قد يقال أن الفعل ما دام أنه مقدم قد يقال تقديم ما حقه التأخير، هل يقال تقديم هنا ما حقه التأخير وفهد الحصر فيكون تقديرك الفعل أحسن في تنبيه لك، بدلا ما تقول بسم الله قراءتي تتنبه للفعل الذي تقوم به فتقول أقرأ يعني قراءتي بسم الله. على كل حال جوز ابن كثير الاثنين، أن تقدرها فعل بحسب المناسبة، تفتح باب تشغل السيارة وشغل بسم الله تقدر شغل في نفسك تقدير يعني، أو بسم الله تشغيلي للسيارة اسم أو فعل، تبي تأكل آكل بسم الله أو بسم الله أكلي، فتقدر الاسم أو الفعل بحسب المناسبة التي أنت مقبل عليها. بركة لك في أمرك الذي تقدم عليه تذكر البسملة، بركة لك. لذلك قال البخاري باب التسمية على كل حال، لكن لم ترد التسمية بالتكرار. أظن واعظ قام في مسجد لا أذكر يظهر عامي، لكن أحب أن يكون له مشاركة. المهم أنه لم يثبت فيما أعلم البسملة من جنس التسبيح، يمسك الإنسان أصابعه بسم الله 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 بسم الله، هذا ما ورد. ورد فكر الصباح المساء مقرونة بسم الله لا يضر ما اسم شيء مثلا، لكن لم يرد أن تذكر البسملة وحدها إيش وتكرر. نعم.
قال فلك أن تقدر الفعل ومصدره وذلك بحسب الفعل وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله، إن كان قياما أو قعودا أو أكلا أو شربا أو قراءة أو وضوءا أو صلاة. فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كله تبركا وتيمنا واستعانة على الإتمام والتقبل، والله أعلم. ولهذا روى ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال إن أول ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال يا محمد قل أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قال قل بسم الله الرحمن الرحيم. قال له جبريل قل بسم الله يا محمد، يقول اقرأ بذكر الله ربك وقم واقعد بذكر الله، لفظ ابن جرير.
نعم يراجع أكمل.
وأما مسألة الاسم هل هو المسمى أو غيره، ففيها للناس ثلاثة أقوال. أحدها أن الاسم هو المسمى، وهو قول أبي عبيدة وسيبويا، واختاره الباقلاني وابن فورك، وقال الرازي وهو محمد بن عمر المعروف بابن خطيب الري في مقدمات تفسيره. قالت الحشوية والكرامية والأشاعرة الاسم نفس المسمى وغير نفس التسمية. وقالت المعتزلة الاسم غير المسمى ونفس التسمية. والمختار عندنا أن الاسم غير المسمى وغير التسمية.
إن الاسم دال على المسمى، الاسم دال على إيش؟ على المسمى، وهو من السمو والارتفاع أو من السمة وهي العلامة. وينبغي حينما يختار الرجل اسم لولده مثلا ألا يسميه باسم مختص بالله، فلا يسميه رحمن، ولا شك لا يسميه الله، ولا يسميه صمد الصمد. المهم هناك أسماء مختصة بالله فلا يجوز تسمية الأولاد بها، لكن إذا كان اسم مشترك عزيز لا بأس نسمي ولدك عزيز مشترك. نعم، فعلى المسلم أن ينتبه حين يختار اسم الولد، ويختار اسم ولد لا شك ليس بقبيح ولا غريب، يحسن اختيار اسمه، ويختار الولد الاسم المشهور بين الناس. بعض الناس يغرب في الأسماء، واحد قبل فترة جاني خبره سمى بنته توليب، إذا الثانية بيسميها دواليب، وش الاسم هذا؟ فالبنت إذا كبرت والمجتمع قد يضحك عليها من بنات المدرسة ويؤذي بعضهم أولاده وبناته بالأسماء هذه الغريبة التي يكره. قام عندنا أحد الموظفين وقد ابتلي أن والده سماه الغيمش، فتأذى من الاسم لأنه صار يعني مسلك للتطرف، فألقى كلمة في الموظفين وقال لا أحد يناديني بهالاسم، وغيره وذهب الأحوال المدنية وغيره. طيب على الوالد أصلا أن يختار الاسم المشهور المعروف في الناس، ويختار الأفضل، خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. أما حديث ما عبد محمد ضعيف، عبد الله وعبد الرحمن، أو يسميه همام، أو يسميه الحارث، وهكذا، ويترك الإغراب في الأسماء. وأسماء الله توقيفية، فلا يجوز تضيف لله اسم ما سمى به نفسه، لا إله إلا هو. نعم،
قال ثم نقول إن كان المراد بالاسم هذا اللفظ الذي هو أصوات متقطعة وحروف مؤلفة، فالعلم الضروري حاصل أنه غير المسمى. وإن كان المراد بالاسم ذات المسمى فهذا يكون من باب إيضاح الواضحات وهو عبث. فثبت أن الخوض في هذا البحث على جميع التقديرات يجري مجرى العبث. ثم شرع يستدل على مغايرة الاسم للمسمى بأنه قد يكون الاسم موجودا والمسمى مفقودا كلفظة المعدوم، وبأنه قد يكون للشيء أسماء متعددة كالمترادفة، وقد يكون الاسم واحدا والمسميات متعددة كالمشترك، وذلك دال على تغير الاسم والمسمى. وأيضا فالاسم لفظ وهو عرض، والمسمى قد يكون ذاتا ممكنة أو واجبة بذاتها. وأيضا فلفظ النار والثلج لو كان هو المسمى لوجد اللافظ بذلك حر النار أو برد الثلج.
رأيت كيف الاستدلال رحمة الله؟ لذلك أنا لا أزال أقول ستجدون فوائد عظيمة لا تندمون فيها بقراءتكم تفسير ابن كثير. رد على المتكلمين كيف؟ قال كيف الاسم هو المسمى؟ أنت لو كان هو المسمى إذا قلت ثلج تحس برودة في
لكن بناء على المسمى ليس هو ذات المسمى.
فلسفة غريبة سبحان الله، الاسم هو المسمى، لا إله إلا الله. نعم.
قال ولا يقوله عاقل. وأيضا فقد قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، فهذه أسماء كثيرة والمسمى واحد وهو الله تعالى.
ليش يقول هذا ابن كثير؟ الشيخ ابن تيمية، الشيخ ابن تيم رحمه الله الإمام ابن تيمية تخصص في الرد على أهل البدع، ثم قالت أهل البدع أن هذه الأسماء وهم معتزلة جامدة لا تتضمن معاني الفاظ، ما تضمن معاني، نعم ما تضمن معاني، لأن لو قلنا أنها أسماء لله لتلزم تعدد القدماء، تعدد الآلهة، أو خلاص لا يجوز أن نجعلها تتضمن اسم وصف أو. فيرد بنت هنا أن الشخص الواحد ممكن يسمع عدة أسماء. هذا رسول الله كم اسم له في صحيح البخاري؟ أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا الماحي، عدة أسماء للنبي هو واحد، أحمد ومحمد هو واحد. فهل معنى أنه اسمه الماحي هناك عدة أنبياء؟ قبحهم الله. يا إخواني أول ما يفسد القلب البدعة ينطق بما يضاد الحكمة بل ما يضحك منها، فعليكم بالسنة حتى تنطقوا بالحكمة، حكموها على أنفسكم، فمن من حكم السنة عليه نطق بالحكمة. فانظر إلى الرجل إذا فسد قلبه بالابتداع، انظر إلى مقالاته. نحن نشوف الآن قصاص مبتدعة يخرجون الفضائيات مبتدعة، يرون خروج على ولاة الأمر وأشياء كثيرة عندهم. أظن يذكر الشاطبي أن من تسلسلت عنده المحدثات ولو كانت عند الناس من الصغيرات محدثة 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 محدثة، فمجموعها يجعل الحكم على الشخص كأنه خالف أصل، لأن تعدد البدع عنده تدل أنه ماشي على أصل غير سليم، وهو أنه ممكن في الشريعة أن يكون يستحسب العقل، تعدد البدع عنده، فحينئذ يمكن يحكم عليه بحكم المخالف لأصل من جهة التبديع والإنكار على الجلوس معه ونحو ذلك، ولا يعامل معاملة يقول متأول متأول يكون صاحب سنة ما يعرف كثرة البدع. فهؤلاء لم يحكم على فصل البدعة بين عينيهم يسقط السلطان ويكفره ويهيج الناس عليه بين عينيه، فصار يتكلم بأشياء كثيرة فيها ضلال وبدع، ما تلاحظون هذا؟ وإخواننا مشايخنا الذين هدوا للسنة تسمع فتاويهم وتجد اسمعهم وتسمع مناقشاتهم أغلبها على هدى، وما أخطأوا فيه متأولين فأنا معفو عنها، حتى الصحابة قد يتأول ويتكلم بكلام مرجوح يظنه حق. فهذه آية أمامنا الآن تجعلنا نلتزم السنة لا تحيد عنها لهوى، ما تلتزمت السنة الله أرشدك سبحانه إلى المقالات الصحيحة ولزوم أهلها والاستفادة من أهلها. إذا حكمت البدعة قلبك يصبح يبحث عن أهل البدعة ويذهب إليهم ويسامرهم ويجالسهم، والمرء عدين خليله. العامة تقول مثلا بمناسبة الدر في الحجاز هنا بمناسبة مرعى الدين خليله، يقولون العامة هنا البيض الفاسد الدردب إلى بعضه هكذا. نعم.
قال وأيضا فقوله ولله الأسماء الحسنى أضافها إليه كما قال فسبح باسم ربك العظيم ونحو ذلك، فالإضافة تقتضي المغايرة، وقوله تعالى فادعوه بها أي فادعوا الله بأسمائه، وذلك دليل على أنها غيره. واحتج من قال الاسم هو المسمى بقوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، والمتبارك هو الله تعالى. والجواب أن الاسم معظم لتعظيم الذات المقدسة، وأيضا فإذا قال الرجل زينب طالق يعني امرأته طلقت، ولو كان الاسم غير المسمى لما وقع الطلاق. والجواب أن المراد أن الذات المسمات بهذا الاسم طالق. قال الرازي وأما التسمية فإنها جعل الاسم معينا لهذه الذات، فهي غير الاسم أيضا، والله أعلم.
نعم، كم باقي على الوقت؟ انتهي. طيب اقرأ المسند. اقرأ طيب أكمل.
قال رحمه الله: الله علم على الرب تبارك وتعالى، يقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات، كما قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فأجر الأسماء الباقية كلها صفات له، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وجاء تعدادها في رواية الترمذي وابن ماجة، وبين الروايتين اختلاف زيادة ونقصان. وقد ذكر الرازي في تفسيره عن بعضهم أن لله 5000 اسم: 1000 في الكتاب والسنة الصحيحة، و1000 في التوراة، و1000 في الإنجيل، و1000 في الزبور، و1000 في اللوح المحفوظ.
نعم، هذا ذكر بعضهم 5000، هذا ما يعرف له أصل. نعم. وجاء وقد ذكر الرازي في تفسيره عن بعضهم تفسير ابن أبي حاتم تفسير أثري. نعم، تفسير أثري، لكن تحتاج إلى تتبع هذه المسألة، تحتاج إلى التتبع. نعم.
قال: وهو اسم لم يسمى به غيره تبارك وتعالى، ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل يفعل. فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له. وقد نقل القرطبي عن جماعة من العلماء منهم الشافعي والخطابي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم. وروي عن الخليل وسيبويه أن الألف واللام فيه لازمة. قال الخطابي: ألا ترى أنك تقول يا الله ولا تقول يا الرحمن؟ فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام. وقيل إنه مشتق، واستدل عليه بقول رؤبة بن العجاج: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي. فقد صرح الشاعر بلفظ المصدر وهو التأله من أله يأله إلهة وتألها، كما روي عن ابن عباس أنه قرأ: ويذرك وإلهتك، قال عبادتك، أي أنه كان يعبد ولا يعبد. وكذا قال مجاهد وغيره. وقد استدل بعضهم على كونه مشتقا بقوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، كما قال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ونقل سيبويه عن الخليل أن أصله إله مثل فعال، فأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة، قال سيبويه مثل الناس أصله أناس، وقيل أصل الكلمة لا، فدخلت الألف واللام للتعظيم.
طيب، إذا الراجع حديث إذا أتيت أهلك فسم الله فإنك إن وجد لك ولد كتب لك بعد أنفاس وأنفاس ذريتي حسنات. هذا الحديث الذي قال ذكره الرازي في تفسيره، أذكره الرازي المعتزلي أم الرازي الأثري؟ نعم، فهذا من التتبع الذي يجعلنا نحكم إذا قال الرازي ماذا يريد، ماذا يريد. لكن لما نقل، لما ينقل عن الرازي أشياء أحاديث ما ينقل عنه آراء، فلعله يقصد الرازي الأثري، كل ما ينقل هنا أثر. هذا مو مظنة أن ينقل عنه رجل متأخر وما ندخل بالحديث، يعني رجل معتزلي. فلذلك يحسم المسألة أن نراجع حديث إذا أتيت أهلك فسم الله، فإنه إذا إن وجد لك ولد كتب لك بعدد أنفاس فزريته حسنات. نعم، هل هذا موجود في الأصل؟ أصل الكتاب اللي هو تفسير أبو حاتم الرازي الأثري، وأنا الآن عندي قرين أنه كذلك يقصد هو، لأن هذا من كتب المأثورة، تفسر المأثور كالدر المنثور، سيرة أبي حاتم، تفسير الطبري بن جرير. طيب خلينا ننتقل المسند، اقرأ شوي هذه وانتقل المسند.
قال وقيل أصله لا، فدخلت الألف واللام للتعظيم، وهذا اختيار سيبويه. قال الشاعر لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني، ولا أنت دياني فتخزوني.
الحديث رقم كم؟ حط إشارة والتاريخ. إخواننا القراء وجه لكم، يعني اللي يتناوبون آمل أن يحضروا مبكرين كهي عادتهم الأخيرة. نعم، لكن إذا جابوا يغيبون يتصلون ببعض ويقول أنا بكرة عايل تعال اقرأ، لا يخلون المجلس من قارئ. طيب